كيف يصلون كيف يصومون كيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالعلم، وأن يزيدنا من الهدى، وأن يجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهله، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة، طلاب العلم، طالبات العلم، الحريصون على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الطالبون للهداية، السالكون السلوك، أهل العبادة، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالهدى. لا نزال في هذه المجالس بإذن الله جل وعلا نقتبس مما دونه علماء الإسلام وذكره الفقهاء الكرام، وجعلنا أيضا في استهلالة كل حلقة من هذه الحلق إطلالة يسيرة وتوشيحة جميلة تكون مما يتحلى بها طالب العلم ويتزين بها أهل الفضل. أيها الإخوة، العلم ليس مهنة تمتهن، ولا شيئا ولا عباءة تلبس، ولكنه ديانة وسمت وأخلاق وخلال وحياة يحيا بها الإنسان، يطلب بها الأجر من الله جل وعلا، ويلتمس بها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها طلبة العلم ويطلبونها إبان بدايتهم في الطلب وأثناء طلبهم وعند ترأسهم ووصولهم إلى سدة العلم وإلى قممه وأعالي هذه المنازل، هي منزلة من أعظم المنازل، وهو أن يتفقد طالب العلم نفسه، وأن يذهب ضغينته، وأن لا يكون له حسد على إخوانه. فإن الحسد يأتي في العلم كما يأتي في أمور الدنيا، ويأتي في تحصيل كتاب الله جل وعلا كما يتأتى لمن يتسابقون إلى التجارات أو المناصب والوظائف وغيرها من الوجاهات. لأجل ذلك ما فتئ أهل العلم يحذرون طلبة العلم من أن يصلحوا نفوسهم، وأن يحبوا إخوانهم، وألا يتركوا للشيطان مجالا إلى أن يحدث غضاضة في قلوبهم يمنعهم من القبول عن إخوانهم أو الترحم عليهم أو الفرح بما يتحصلون به من الفضائل وما يسبقون إليه من الدرجات. هذه منزلة مهمة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، ولأجل ذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب لكن في التحريش بينهم. فلا يزال الشيطان بين هذا الطالب وذاك يحرش بينهم، فتارة يجعل ذلك في حظوظهم الشخصية أو حقوقهم المالية، وقد يترقى إلى أن يلبس عليهم بعض المسائل فيجعل محل اختلافهم هو المسائل، وإنما حقيقة اختلافهم هو إعراض قلوبهم وفساد نفوسهم، فيظنون أن ذلك دينا وأن ذلك قربة يتقربون بها إلى الله جل وعلا. ولأجل ذلك ينبغي للإنسان أن يديم معالجة نفسه وإعادة النظر في حاله، وأن يطلب الهداية من ربه، وأن يخرج إلى إخوانه أتم ما يكون نفسا، وأسلمهم قلبا، وأصلحهم حالا، وأفرحهم بحصول نعمة لأخيه وذهاب نقمة من النقم التي تحصل عليهم. ولأجل ذلك لما كانت طبيعة البشر أنها لا تزال يعرض لها ما يعرض من النفرة أو الجفاء أو الاختلاف، جرى ذلك بين أفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما يجري بين الخلق، نعم، فما كان من أبي بكر إلا أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس عمر يتتبع، يذهب إلى بيته يسترضيه ويطلب يعني إصلاح ما جرى ورد رأب ذلك الصدع وإصلاح ذلك الخلل، فلم يجد، فعلم أنه لا يجده إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، كنت أنا أظلم، كنت أنا أظلم، كنت ظلمت وأنا أظلم، يعني يعترف بما جرى منه ويطلب الصلاح للحال بينه وبين أخيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات ربه وسلامه عليه. ثم جرى من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام المشهور في بيان منزلة أبي بكر: آمن بي إذ كفر بي الناس، وصدقني إذ كذب بي الناس، وآزرني، وهل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم لي تاركوا لي صاحبي. ولقد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في درسه في صحيح البخاري لما قرئ عليه هذا الحديث علاه خشية شديدة وارتفع صوته بالبكاء لعظم ما يستشعره في معاني هذا الحديث من منزلة أبي بكر ومن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لمنازل أهل القدر ولما كان من الصحابة رضوان الله عليهم لإذهاب فساد قلوبهم وإصلاح ما يأتي فيها من عوارضها وبلائها. فلله ما أعظم هذا الدين، ولله ما أصلح أهل العلم وأهل الفضل وأهل المنزلة في إصلاح نفوسهم والاسترجاع إلى أحوالهم. لذلك كان ينبغي أن تكون هذه سنة لنا ماضية وطريقة ثابتة في إصلاح نفوسنا مع إخواننا وأحبتنا وأهل ديننا، وألا يرتبط ذلك بروابط أخرى، بل متى ما مت إلينا بصلة دينية حتى ولو اختلفت لغته أو اختلف لسانه أو اختلف جنسه أو اختلف بلاده أو اختلف أي شيء من أحواله، فإن ذلك لا يمنع أن يكون أخا لك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لعلنا أن نستهل بإذن الله جل وعلا المسائل التي ابتدأناها في الكلام على كتاب الصداق. قد ذكرنا أهمية الصداق في النكاح، وذكرنا ما جرى عليه الفقهاء رحمه الله تعالى من اعتبار الصداق في النكاح ودلالة الكتاب في قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ودلالة السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأمر بأداء الصداق وفرض للمرأة التي لم يكن لها صداق صداقا. نعم. ثم ذكرنا ما يتعلق باستحباب تخفيف الصداق، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، وما جاء من أنواع الصداق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل هذه المسائل وأن نأتي على بعض الدقائق المتعلقة بذلك. الصداق هو حق للمرأة، ولأجل ذلك جعل الشرع فيه من الإحسان إليها والقيام بحقها، وأنه لا يفتات عليها فيه فبناء على ذلك يقبض لها. وسيأتينا بإذن الله جل وعلا أنه ليس لغير الأب أن يصدقها بأنزل من صداقها إلى غير ذلك من المسائل، إذانا بأن لها حقا في ذلك. وقد ذكرنا أن الشرع لم يحدد للصداق حدا، بل جعله رغب في قليله وصحح بذل كثيره. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم. وجعل ذلك أو جعلت هذه الآية وهذا الدليل أصل في جواز أو في مشروع في عدم منع الزيادة في مهر النساء. فلو طلبت المرأة ما يعادل 1,000,000 ريال سعودي أو 500,000 أو أكثر من ذلك، أو قطعة أرض أو عمارة، نعم، وقبل في ذلك الزوج، فإن الأمر إليهما، وإنه حق مشروع لها، ليس لأحد أن يمنعها من حقها أو أن يحول بينها وبين طلبها لكن مع ذلك كله قلنا الرغبة في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا قد بدأنا في أنواع الصداق التي وردت به السنة، فقلنا أنه جاء في العتق، وذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية فأعتقها وجعل عتقها صداقها، وفي وزن نواة من ذهب، وهذه في قصة عبد الرحمن ابن عوف. نعم، فإنه تزوج امرأة قال كم أصدقاتها؟ قال على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، وهي نواة من الذهب. نعم، فهذا دليل على الإقرار ودليل على الرغبة في التسهيل فيه وعدم المغالاة. وذكرنا أيضا أنه جاء في تعليم القرآن أيضا حديث في حديث أبي هريرة لما جاءت تلك المرأة وهبت نفسها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فخطبها أحد بحضرته قال: هل عندك شيء؟ قال: ليس عندي شيء، إلى أن قال: التمس ولو خاتم من حديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها لما لم يكن معه. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا دلالة على نوع من أنواع المهور. طبعا هذه المسألة وهو التزويج على القرآن بعض الفقهاء منع منه وقال أن هذه خاصة بذلك الرجل، لأنه جاء في بعض الروايات: ولا يصح لأحد بعدك. لكن هذه الرواية لا تصح، وإنما هي رواية ضعيفة ضعفا أو واهية وهيا شديدا. فبناء على هذا لما قالوا من أنه لا يصح تعليم القرآن؟ لأن أصلهم في ذلك أنهم لا يرون جواز أخذ الأجرة على أعمال القرب، فيقولون تعليم القرآن هو تعليم للقربة أو ليس للقربة؟ هو للقربة. فلما كان للقربة فإن القربة يطلب بها أجرة الدنيا أو ثواب الله، يطلب بها ثواب الله جل وعلا، فيقولون لما كان المطلوب منها ثواب الله جل وعلا لم يكن للإنسان أن يعارض هذا الأصل بطلب شيء من عرض الدنيا، فلأجل ذلك قالوا هو لا يؤخذ فيه أجرا أو لا تؤخذ فيه أجورا. نعم، فبناء على هذا قالوا أن هذا الحديث صحيح، لكننا نحمله على ماذا؟ على أنه خاص بتلك الحادثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال زوجتك بما معك من القرآن أي لأجل ما معك من القرآن. لكن حقيقة أن هذا التأويل أو التوجيه فيه نظر، فإن الحديث صحيح ولم يأتي ما يصرفه، والأصل نعم أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع، ولا يأتي من ولا يحمل منها شيء على الخصوصية إلا أن يأتي دليل صريح على اعتبار خصوصيته وقصره على تلك الحادثة أو على ذلك الشخص، كما في حديث أبي بردة بن نيار لما ضحى قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزي. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا عناق. فقال: إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في الصحيح، فهذا نقول صحيح خاص لمجيء الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيصه. أما ما دام أنه لم يأتي شيء يصح فيبقى الحديث على عمومه ويبقى الأصل على إطلاقه، ولذلك يؤخذ من ذلك الحكم ويبقى في ذلك تبقى في ذلك المسألة. لكن هل نقول أن جواز الإصداق من القرآن لأن هذا جاء في الحديث الخاص فيكون كالمستثنى من تلك القاعدة التي قاعدناها، أم أنه يجوز أخذ الأجرة على كتاب الله جل وعلا؟ طريقان لأهل العلم. الحنابلة كما قلنا يقصرون ذلك، ومن أهل العلم من أجاز أخذ الأجرة على أعمال القرب، وقال أنه قد دلت على ذلك الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إيش؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الحديث حديث عند مسلم في صحيحه، فلأجل ذلك دل على أن أخذ الأجرة لا يمنع قصد طلب الثواب عند الله جل وعلا. ويقول أصل ذلك أيضا أنه لما جاء الأمر بالجهاد فإن الله حث على الجهاد وجعل الطالب للجهاد نعم موعودا بالغنيمة، والغنيمة من أمر الدنيا. نعم، فلو كان طلب شيء من الدنيا يعارض إخلاص القصد لله جل وعلا فإنه كان ما كان للشرع أن يأذن بأخذ أو يشرع أخذ الغنيمة للمجاهد في سبيل الله وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. لكن بلا شك ولا ريب ولا اختلاف أنه حتى على القول من أنه يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب فإنه يقصر يذهب شيء من أجر الإنسان. ولذلك جاء في الحديث الذي في البخاري في الصحيح أنه من أخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره. نعم، وهذا إذن أمر ينبغي أن يعلم، يعني حتى قول من قال من أنه لا أنه يجوز أخذ الأجرة فإنه يقول أعظم للإنسان وأخلص له أن أعمال الآخرة لا يطلب بها شيء من أمور الدنيا ولا يتعرض بها لشيء من حطامها وشيء من حظوظها، فهذا من الأمور المهمة. ولأجل ذلك جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. الذين قالوا بالجواز الأخذ الأجرة قالوا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن منزلة المؤذن الذي لا يأخذ أجرا هي أعلى درجة من منزلة من يأخذ الأجر ويطلب شيئا من ثواب الدنيا. قبل أن ننتهي من هذه المسألة، حتى القائلين به أنه يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب فإنما يقولون ذلك ليست في الأعمال البدنية الخاصة التي تختص بالإنسان، فلا يجوز الإنسان أن يصلي عن أحد لأجل أن يأخذ عنه أو يصوم أو نحو ذلك، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وإنما ذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها أو كالإمامة في الصلاة والقضاء والتدريس ونحو ذلك من الأعمال هي التي جاء فيها، فيقصر الحكم في القول بجواز ذلك على هذه المسائل وعلى أحكامها. يعني هذه إشارة كان من المفروض ألا ندخل هذا المدخل، لكن هي جاءت عرضا فلعل فيها فائدة ونفع بإذن الله جل وعلا. عندك شيء يا هشام؟ بس ارفع صوتك. ها،
سمى الله إليك يا شيخنا. المسألة اللي تفضلت به في مسألة أخذ الأجر، هل يكون يعني الأجر أو العمل يكون خالصا لله تعالى، أو أنه يكون الإنسان أصل النية هو خالصا لله ويزيد عليها؟
بلا شك، نعم أحسنت. يعني إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة لا نعني بذلك أنه يجوز للإنسان أن يعمل هذه الأعمال قاصدا الأجرة والثواب وثواب الدنيا، بل إنه إذا قلنا من أنه يجوز له أخذ الأجرة يعني أنه يكون مخلصا لله جل وعلا، لكن لا يمنع ذلك أن يطلب شيئا من الدنيا، إما حتى يعينه على التفرغ لهذا العمل أو يقضي به حاجة يحتاج إليها، لولا أنه متنصب لمثل هذه الوظيفة الشرعية لاحتاج إلى أن يذهب لشراء للبيع والشراء كما يبيع الناس ويشترون ويقضون حوائج بيوتاتهم وأهليهم وأزواجهم ونحو ذلك. فإذا هو حتى على القول من أنه يجوز لا يأتي أن أحدا يقول أنه يجوز أن تكون نيته في العمل الذي هو عمل لله جل وعلا أن يطلب به شيئا من أمور الدنيا. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة وحديث الترمذي. حديث أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قيل من يا رسول الله؟ قال قارئ القرآن يؤتى فيقال له ما فعلت؟ فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس، قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به على رأسه في النار، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله ألا يجعلنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات والحاضرين من هؤلاء. وفي الحديث الثاني حديث الترمذي من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني عرف العرف هو الريح، لا يجد ريح الجنة، يعني أن هذا في من قصد بطلبه العلم شيئا من طبعا العلم الشرعي طلب به الدنيا ولم يكن له قصد لوجه الله جل وعلا. لعله يكون واضح. بقي شيء في هذا؟ تفضل.
حفظك الله لي حساسية الموضوع، يعني هناك مسألتين. أول شيء
هناك
مسألتان.
نعم،
أول أمر أنه هل يؤخذ يعني هل ممكن أن تكون نية الدنيا تابعة لنية الأصلية؟ هذا نقطة. الشيء الآخر خصوصا يعني تكون عند من يدرسون في الكليات الشرعية حينما يريد أن يأخذ درجات عالية أو مثل ذلك. فهل تكون النية يصح أن تكون هناك نية تابعة؟
نعم، هي كما قلنا أن قصد الإنسان هو رفع الجهل عن نفسه، مثلا إذا بالمثال الذي ذكرته الدراسات الشرعية، سواء في مثل هذا هذه الدراسة أو الدراسة في كلية شرعية أو نحو ذلك، لنفرض مثلا أنه بعد أن يتخرج من هذه الأكاديمية فإنه يعطى شهادة، وهذه الشهادة قد يقدمها لبعض الجهات التي ترفع من إمكان تحصيله للوظيفة وسبقه لغيره. فهل جعل هذه أو طلب هذه الشهادة هو إعراض عن النية الخالصة لله جل وعلا؟ لا، هو ما دام أنه قصد بتعلمه وحضوره وجلوسه أمام الشاشة لتلقي هذه العلوم رغبة في العلم الشرعي وطلبا لأن يصلح عمله وأن يزداد من الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يعينه على قضاء بعض حوائجه، فإن هذا لا يكون مانعا من إخلاص القصد لله جل وعلا. بل يعني نحن نزيد في هذه المسألة، وهو يا إخوان لا بد أن تعلموا أن إخلاص النية من أعظم الأشياء التي تكون عونا للإنسان على الأمرين. الأمر الأول أنه عون له على قوة تحصيله، لأن الله جل وعلا يعينه، إياك نعبد وإياك نستعين، فمن عبد الله وتوجه إليه فإن الله يعينه ويسدده. والشيء الثاني فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمر دنياه، ومن كان الله همه أتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا الحديث أصل في أن من طلب القصد الصحيح والنية الخالصة لم يكن ذلك مانعا من أن يتزود بها من بعض أمور الدنيا، لكنها لا تكون قصده الأول. ثم إن زيادة إخلاصه هو زيادة في بإذن الله جل وعلا تيسير أموره الدينية والدنيوي. أحسنت، بارك الله فيك، هذا سؤال في محله، وأسأل الله أن يجعل أجرها لك ولنا وللإخوة المشاهدين جميعا. هذه هي المسألة. بعد ذلك لعلنا نتكلم على نوع من أنواع الصداقات، وهو أعظمها وأهمها، وهو صداق النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد أشرنا إليه في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ وقلنا أنه أصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشاء، يعني نصف الأوقية. كم يكون ذلك؟ والأوقية كما في الحديث عند مسلم في الصحيح 40 درهما. والدرهم كم؟ قلناها في الدرس الماضي، ذكرناها. كم يكون الدرهم؟ قرابة أقل من 3 جرامات. نعم، فيكون بناء على هذا كم؟ كيلو من الفضة و400 جرام تقريبا، أو قريبا منها، تزيد أو تنقص قليلا. فيكون بناء على هذا، لو قلنا أن سعر الفضة 7 ريالات للجرام الواحد، يعني ما يساوي دولاران بالدولار الأمريكي، نعم، فيكون بناء على هذا قرابة كم؟ يعني فيه 10,000 إلا 200 ريال، أو تزيد أو تنقص عاد بحسب الحساب الدقيق. فهنا أيضا يعني لما نحتاج إلى ذكر هذا، يعني أيضا إذا كان هذا هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وكان الناس في حال من الشظف والتعب والضيق ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يثرب على الناس إذا ما أرادوا شيئا من التوسعه على أنفسهم أو النساء بتحصيل ذلك الصداق، لكن ينبغي أن يكون تحصيل ذلك الصداق بما لا يتحصل به بلاء أو يحصل به منع للناس من الإقدام على الزواج. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه سيكون الشر فيه كثيرا والبلاء في ذلك عريضا. يقول حوالي 50,000. أول شيء، هل يمكن أن نحدد؟ لماذا لا يمكن أن نحدد يا أكرم؟ أكرمك الله. أو ها؟
خذ اللاقط علشان أسألك.
ما في اختلاف بين بعض القبائل بعض الناس
وبعض الأماكن والأزمان
والأزمان.
أول شيء التحديد يا إخوان ظاهر النصوص دال على عدم التحديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن في المهر، وجاء في عهده من أعطى مهرا كبيرا ومن أعطى مهرا قليلا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شيئا فيه يسر وليس بالقليل قلة كبيرة كما ذكرنا قبل قليل. نعم أيضا هم عمر أن كما في الأثر أن يحد في مهور النساء، فاعترضت له تلك المرأة، وإن كانت يعني هذه القصة في إسنادها ما فيها لكنه تذكر. نعم فقالت أو ذكرت الآية فقالت أو كان ذلك سببا لرجوع عمر عما أهم به من جعل حد للمهر. ولأجل ذلك كانت الفتاوى في هذا عند أهل العلم على أنه لا يحد في ذلك المهر، أولا لأنه حق للمرأة فلا تمنع من خير يكتبه الله لها، ثانيا أن ذلك يختلف باختلاف الناس في أحوالهم وأمورهم وتباين أماكنهم وأزمانهم ونحو ذلك، فلذلك لم يجعل الشرع فيه تحديدا. نعم لكن أمر وحث الشارع فيه تسهيلا وتيسيرا، وجعل لذلك من الآيات من الآثار التي فيها البركة والخير كما في الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل. ولأجل هذا يعني سئل بعض أهل العلم عن ذلك، فكانت فتاوى مثل فتوى اللجنة الدائمة عندنا في المملكة العربية السعودية أنه لا يجوز تحديد المهر بحد معين، لكن جاء في بعض فتاوى أهل العلم المعاصرين أن لما سئل عن مسألة بعينها أن قبيلة حددوا المهر هل يجوز الزيادة على ذلك أو يقتصر أو يلتزم بما التزموه، فقال أنه يلتزم، لكن الشيخ مباز الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في حينه، لكن ظاهر كلامهم أن ذلك لما كان يترتب عليه مصلحة من مصلحة للنساء، لأن المهر حق للنساء، فلما كان مصلحة التحديد تعود إلى النساء أقروا ذلك في هذه الحال بخصوصها أو في تلك المسألة بحدها، فلا يكون ذلك حكما عاما لما يترتب عليه من المصلحة للنساء. طيب هنا مسألة يعني هل ترون عرضها، وأظن أنها خاصة باعتبار أننا نتحدث إلى الإخوة أمام الشاشة، فمع تباين الثقافات واختلاف الأماكن والبلدان يحتاجون إلى هذا. إذا تزوج الإنسان من غير أهل بلدته أو محله فإنه في الغالب يكون المهر أكثر، هل لهذا مسوغ صحيح أو لا؟ هل لهذا مسوغ صحيح؟ ها وش يقول يا هشام؟
الله أعلم والله يعني
ارفع صوتك.
الله أعلم، ليس لا أعلم دليلا حتى أتكلم في هذا، فما أستطيع.
هو أنت كأنك يعني تراجعت قليلا، كان في نفسك شيء فرجعت.
هو لأني لست أعلم أن هناك ما يبرر الزيادة، فقط هذا الذي أعرفه.
على كل حال لو رجعنا إلى الأصل فالزيادة والنقص أمران جعلها الله جل وعلا أو جعلها الشارع إلى الزوجان إلى الزوجين، سواء الزوج أو الزوجة، هذه تطلب وذاك يوافق أو هذا يطلب التخفيف وهي توافق، الأمر على ما يتفقان عليه. لكن ذكر الفقهاء لبعض هذه المسائل يدل على شيء من الإذن في هذا، وهو من البواعث على موافقة المرأة، لأن لا شك أن المرأة إذا تزوجت من ذويها أو من أقاربها أو من أهل بلدتها لا يفوت عليها ما يفوت عليها فيما لو تزوجت في مكان أبعد من هذا. ولذلك ينص الفقهاء لو اشترطت زيادة في مهرها إذا أخرجها من بلدها، أو اشترطت زيادة من مهرها إذا يعني أخرجها من أبويها أو أبعدها عنهم، فإن ذلك يكون صحيحا لأن لها غرض صحيح في ذلك. فهذا أصل في القول من أنه إذا كان أو إذا وجد ما مثل ذلك فإنه لا غضضة في هذا ولا تثغب على طلب مثلا المرأة أو يعني موافقة أوليائها على أن يزيدوا من المهر ولا يساوي ذلك بمن كان من ذويها، لأن المهر هو جبر لخاطرها، ويعني أيضا ما يمكن أن يحصل من الفرقة وخوف الفراق أكثر مما لو تزوجت ممن يعني قربت طباعهم وتشابهت أحوالهم ونحو ذلك، فلأجل هذا ليس فيه ما يدل على المنع من ذلك أو أنه فيه إشكال ينبغي التنبه إليه، بل هو من ما ذكره الفقهاء ويعتبر في ذلك الأمر واسع وللمرأة وأولياؤها أن يفعلوا ذلك. هذا يا إخوان إذن بالنسبة لما يتعلق بالصداق وما يتعلق بتحديد الصداق وأيضا بعض الأحوال التي يمكن أن يزاد فيه الصداق. من المسائل التي الحقيقة تتعلق بالصداق ونحن يعني لن نطيل في مثل هذا، إذا تزويج المرأة بأقل من مهر مثلها، من المعلوم أن كل يعني امرأة في قدر من السن والثيوبة أو البكارة أو الجمال والحسب وهذه الأحوال يعرف لهم مهر يعني يعتاد يزيد قليلا وينقص قليلا في أشباهها ومن يساويها في صفاتها. ففي بعض الأحوال يجري من الأولياء إنقاص عن ذلك المهر أو موافقة على أقل منه، فهل يكون ذلك صحيحا؟ وهذه من المسائل التي يكثر وقوعها ويكثر السؤال عنها ويترتب عليها بعض الإشكالات أحيانا في الأسر أو في داخل البيوتات. أولا ينبغي أن يعلم أن الأولياء إنما إيش يجب عليهم السعي في مصالح المولايات، وأنه لا وإنما جعل الله جل وعلا لهم هذه الولاية وأسند إليهم هذه المسؤولية لا ليجعل ذلك منطقا أو طريقا يتسلطون به على هذه المرأة أو ينتفعوا من جهتها، وإنما ذلك هو محض واجب ووظيفة شرعية يطلبون بها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى ويسألون عن التفريط أو الإخلال بها. هذا أصل هذه المسألة. بعد ذلك يقول أهل العلم أنه لا يخلو إما أن يكون الذي أنقص من مهرها أو الذي أنقص من مهرها هو والدها أو غيره، فإن كان والدها فإن ذلك يعتبر صحيحا، وذلك أولا لأن كمال شفقة الأب يعلم معها أنه لم يكن للأب أن يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة يريد ألا تفوت على ابنته أو أن يحصله لها، وهذا أمر معلوم. ففي بعض الأحوال مثلا يعلم الأب أن ابنته وهو عارف بأحوالها وطباعها وبعض أخلاقها أنه لا يصلح لها إلا ذلك الرجل، وأنها لو تزوت بغيره فيمكن أن لا يصبر على بعض خلالها أو طباعها، أليس كذلك؟ فيغض من المهر حتى يستجلب ذلك الرجل ليكون ذلك أصلح لابنته، أو لعلمه في بعض الأحوال مثلا أن هذا الزوج وأهله وقبيلته أناس بلغوا في كمال الأخلاق أحسنها، حتى إذا أنقص شيئا قليلا من المهر كان ذلك أحظى لها وأرفع لها عند زوجها وعند أهله، وبقوا على إكرامها والحفاوة بها مددا طويلة وسنين عديدة. أليس ذلك مما يتحصل؟ هذا معلوم وواقع. فلأجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى أن الأب لكمال شفقته لو فعل ذلك فإنه لا يكون عليه حرج، لأنه إنما يفعل ذلك مع علم بكمال شفقته لمصلحة خاصة لتلك البنت. الثاني أنه أيضا من جهة أخرى أن الصداق في النكاح ليست معاوضة محضة، ليست أبيع وأشتري، وليست سيارة ثمنها كذا وفي السوق لو ذهبت أني أخذها هذا بكذا وتلك بكذا، وإنما المعاوضة فيه مقصودة بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. فبناء على ذلك لو حصل يعني إنزال من المهر فإنه لا يكون ذلك كمثل البيوع التي يخشى فيها من الغبن ولا يطلب فيها النقص ويتحرى أعلى الأسعار بغض النظر عمن يشتريها، إن اشتراها مسلم بر فاجر كافر لا فرق بين ذلك، المهم أن تبلغ من السعر هذا أو ذاك. فإن هذا ليس كذلك في النكاح، بل المصالح المترتبة على تحصيل الزوج الكفر أعظم وأبلغ من الزيادة في المهر أو تحصيل مال زائد على ما تتوق إليه النفس تلك المرأة وترجوه من حصول نكاحها. هذه مسألة، أما أو هذا فرع. أما إذا كان ذلك غير الأب، سواء كان ذلك يعني من الأولياء القريبين كالجد أو الابن أو أبعد منه كالأخ أو العم أو ابن الأخ أو ابن العم، فالفقهاء يقولون أن المهر حق لها، وليس لواحد من هؤلاء أن يزوجها بأقل من مهرها إلا أن يكون ذلك بإذنها. فإن رضيت من ذلك وأذنت، وهي أيضا تعلم أن هي إنما تفعل ذلك لمصلحتها وهي رشيدة، فلها أن تتبرع، تسقط بعض المهر، تسقط حتى لو أرادت أن تسقط جميع المهر. فبناء على ذلك نقول ليس لواحد من هؤلاء أن يفعل ذلك، لأن منزلتهم في كمال الشفقة وتلمس المصلحة ليست كالأب، مهما قلنا في أحوالهم من محبتهم أو قرابتهم أو صلتهم أو إحسانهم إليها. وذلك قد يأتينا آت ويقول طيب لا جدي مثل أبوي وأحسن، أو يقول أخي أو نحو ذلك، نقول صحيح، لكن الشرع حينما يحكم بالحكم إنما ينظر فيه إلى العموم، والشرع إنما ينظر إلى مصالح العباد جميعا لا إلى أفراد وأحوال خاصة، لأنه حتى بعض الآباء أيضا قد يفرط في موليتها أو ابنتها أو لا يقوم فيها بمصلحتها، لكن لما كان ذلك هو خلاف الأصل لم يكن هذا هو محل الحكم، ولأجل ذلك كان كلام الفقهاء على هذا النحو وعلى تقرير هذا الأصل باعتبار من نظر إلى ما جاء في الشرع ومقاصده من تحصيل مصالح النساء والموليات في النكاح والوصول إلى الغايات الحميدة والنهايات الطيبة في قيام أسرة مباركة يحصل فيها من هناء العيش ويتحقق فيها قول الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عندك سؤال يا هشام؟ تفضل.
أحسن الله عليكم يا شيخ. أنا في مسألة ألا يمكن يضاف إلى مسألة قبولنا أن الأب ينقص من مهر موليته أو بنته، يضاف إليها أمر ثالث وهو أنه أنت ومالك لأبيك، ألا تضاف إليها؟
يعني هذه مسألة صحيح يا أن ما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك يدل على أن للأب مدخلا في مال المرأة وفي صداقها ونحو ذلك، لكن هذه ذكرها الفقهاء في باب آخر، وهو أن هل للأب أن يشترط لنفسه من الصداق، يعني حتى لا تحزن الأخوات. الحنابلة بناء على أصلهم من أن يقولون أنت ومالك لأبيك يقولون أن له أن يشترط، وأخذوا هذا أيضا بما جاء عن مسروق، جاء هذا عن أظن ابن المسيب، جاء عن بعض السلف أنهم اشترطوا. فمسروق اشترط 10,000 له، ثم لما أعطي إياها قام وجعلها في الفقراء وفي الحج، وقال جهز امرأتك، فلم يكن له ليفعل ذلك إلا لطلب ما يكون فيه خيرا لها. فعلى كل حال هذا أنت ومالك لأبيك راجع إلى مسألة أن للأبي أن يشترط من مال ابنته في صداقها، وذلك متقرر عند الحنابلة، وإن كان بعض أهل العلم لا يقول به نعم لخلافهم في أصل هذه المسألة. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني حكم متقرر أن له أن يلزم، أو هو حث للآباء للأبناء أن يعطوا آباءهم وأن يتسامحوا معهم ولا يحول بينهم وبين أموالهم؟ هذا يعني خلاف بين الحنابلة وبين جمهور الفقهاء، فيكون هذا هو مرد المسألة التي ذكرت، وهذا سؤال جيد. من المسائل التي تتعلق بهذا وهي مسألة مهمة، وهي مسألة إقباض الصداق، ومما نحتاج إليها كثيرا في واقعنا. الصداق حق لمن؟ الصداق حق لمن يا كرام؟ حق للمرأة. الصداق حق للمرأة، فإذا كان الصداق حق للمرأة فمن الذي يقبضه؟ تقبضه المرأة نفسها، تقبضه المرأة نفسها. لا الأصل أنه لا يجوز الإقباض إلا للمرأة، فلا يقبضه غيرها لأنه حقها، ولما كان حقا لها فإن تسليمه لغيرها إما أن يكون بإذنها فيكون وكيلا عنها، وإما يكون تسليما لأجنبي فلا يتعلق به حكم. وهذا من المسائل المهمة، وقد يحصل بسبب ذلك من الإشكالات. يعني بعض النساء خاصة مع جهل بعض الآباء أو ضعفهم أو طمعهم وجشعهم، إذا وصل إليه المهر فإنه قد لا يسلم المهر إلى ابنته، أو يسلمه إليها يعني مقسطا، أو أنه لا يسلمه لها حتى لا يبقى في وجهها شيء من الدم ولا مزعة لحم إلا وقد ذهبت لكثرة طلبها وكثرة إلحاحها ومع حاجتها ورغبتها في القيام بجهازها. مع أننا لا نقول أنه ينبغي للمرأة أن تشد أو أن يعني يحصل منها فظاظة مع والدها لو جرى منه شيء من ذلك، لأن له أن يتملك، فينبغي لها أن تتحمل حتى ولو كانت ذلك كان ذلك يوم تأمله وحال لا يتكرر في حياتها غالبة ونحو ذلك، لكنها إذا صبرت فإنها تطلب بر والدها وبركة في حياتها، ويعقبها الله جل وعلا عاقبة طيبة. لكن من جهة الأصل إذا جاء الزوج نقول ليس لك أن تقبضه إلا المرأة، هذا هو حقها. حتى في الأحوال العادية فإن ذلك منعا للإحراج عليها، فإنه لو وصل إلى أبيها فقد تحرج وتحتاج إلى أن تبذل لأخيها أو أن تبذل لأبيها، بخلاف ما لو أقبضها إياه فإنه قد لا تحتاج إلى ذلك كله. لو أن يعني أبين لكم ذلك بالمثال، لو كنت قد أقرضت شخصا قرضا ثم جاء وأعطاه أخاك، أليس يأتي في نفسك في بعض الأحوال تقول لماذا أعطاه أخي؟ أخي كان قبل يومين يطلب مني قرضا وامتنعت أنا من إعطائه، أليس كذلك؟ فإذا قد يحق، فلما كان حق هذا الرجل أن يعطى هذا المال وأن لا يعطى أحد حتى ولو كان قريبا منه فلا يعطى إذن إلا هو. ما لكن لو أن المرأة رضيت بأن يسلم لوليها سواء كان الأب أو سواء كان الأخ أو الجد أيا كان من هؤلاء الأولياء فله أن يعطيها، فإما أن يسألها وإما أن لا يقبضها إلا هي، أو يرسل إليها إذا كان لا يصل إليها يرسل إليها من يسألها أعطيك إياه، أو أرسله على حسابك، أو أكتبه شيكا باسمك، أو نحو ذلك من الأشياء التي يعلم وصوله إليها ولا يكون فيه تصرفا من أحد من ذويها أو من حولها، أو لا يكون فيه افتيات عليها، لا يكون فيه افتيات عليها. ولأجل هذا لو افترضنا أنه سلمه لأبيها ولم يكن أو لأخيها ولم يكن منها إذن بذلك، لو كان إذن فهو وكيل وينتهي الأمر، لكن لو سلمه لأبيها أو لأخيها ثم ارتفعت إلى القاضي وقالت يا شيخ ما أعطني مهري، نعم، فقال يا شيخ إنما أعطيته أباها فنقول إن إعطاءك أباها ليس إعطاء لها، فيلزمك القاضي بدفع مهر جديد لها، ثم أنت ارجع إلى أبيها واطلب ما سلمته إليه وتخلص حقك منه. فإذا هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب، وهي أيضا من حقوق النساء، لا ينبغي يعني الإعراض عن حقهن في هذه الأشياء، ولا ينبغي أن يدخل إلينا الحياء في الحقوق، لأن الحقوق في الشرع مبناها على المشاحة، ومبناها على أن يعطى كل أحد حقه لا ناقصا ولا زائدا. فإذا دخل شيء من ذلك يحصل في هذا من الافتيات، ويحصل في هذا أحيانا من الظلم، ويحصل في هذا من العدوان، خاصة إذا لم يكن الولي أبا، فإن هذا بابه أوسع وشره أكبر، ولا ينتهي الأمر فيه أحيانا ليس فقط إلى فوات المال، بل ما يحصل تبعا لذلك من القطيعة أو الإشكال أو بعض الاختلافات، يعني إلى غير ذلك من الأشياء التي أنتم أعلم بها وتعرفونها في وقائعكم كثيرا. نعم هشام.
حسن الله عليكم يا شيخنا. وإذا زعم الأب مثلا قد لا يتيسر في بعض المجتمعات كمجتمعاتنا وكذا، فافترضنا أن الأب ادعى أو الولي ادعى أنه أو بحكم العادة أنه يسلم المهر مثلا وكان سيئا مثلا، وثم لم يعطها وادعت أنه لم يصل.
نعم. أولا ينبغي في الأحوال العادية نحن نقول لا بد أنه إيش يستأذنها، يرسل إليها رسولا يسألها من أسلم المهر لمن. نعم. فإذا انضم إلى ذلك قرينة تدل على سوء في الولي، الأب في الغالب أنه يكون يعني يقول، لكن سوء في الولي خاصة إذا كان الولي بعيدا أو سفيها، كما لو كان يعني السفيه الأصل أنه إيش لا يكون وليا، لكن لو كان في يخشى من بعض تصرفاته أو نحوها، فينبغي في مثل هذه الأحوال أن يتأكد، وأن لا تحرج المرأة، لأن الزوج إذا طلب قال أنا أحب أن أعطيها إياه، أن أسلمه بيدها، أو يرسل في ذلك رسولا ويتأكد أنه يصل إليها، ويقول لنا عادة في أن نوصله بهذه الطريقة وأن يسلم إليها بهذا السبيل، ويعني فإن هذا يكون أطيب لنفس الولي وأسلم لإيصال الحق إلى مستحقه، فلا يدخل في ذلك في إحراج، ولا يفوت الحق على مستحقه وهي المرأة في إقباضها صداقها. فهذا يعني من ما ينبغي أن يحصل به المقصود الشرعي، ويحصل به السياسة الأمور لمنع حصول الإشكال، خاصة في المجتمعات القبلية والتي يكثر فيها التنافس ومحبة الوجاهة والتصدي للأمور، فإنهم يأنفون أن يعرض عنهم أو أن يتجاوزوا إلى غيرهم، ويظنون أن ذلك نقصا في رجولتهم، وليس الأمر كذلك، بل أمر الله أوجب، وحق كل ذي حق ألزم، ولا ينبغي أن يوقف مع ذلك. لكن متى ما أمكن تحصيل المطلوب الشرعي بحال لا يحصل منها تفويت صلاح النفوس ويبقى اجتماعها وائتلافها، فإن هذا أتم وأولى، فيحصل به الخيرين. هذا يعني يمكن أن يكون هو تمام لقائنا ونهاية حلقتنا، لأني أرى أن الوقت قد أزف. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا أيها الإخوة الحاضرون، وأيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وأسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض هذه المسائل والإتيان على ما يترقى به طالب العلم في هذه الأبواب، وأيضا ما نستفيد فيه في وقائعنا وأحوالنا خاصة، وأن مسائل الصداق مما لا ينفك عنها بيت ولا يتخلص منها أحد لحاجته إلى هذه هذا الأمر والدخول فيه والولوج إلى ميدانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يبلغنا مرضاته، وأن يزيدنا من العلم والهدى والتقى، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.